الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فما زلنا إخواني في لقاءاتنا الأسبوعية المختصة بسلسلة سيرة خير البشر نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وقد تكلمنا في المجلس السابق عن وصول جيش المسلمين وكذلك وصول جيش المشركين إلى بدر، وبالتحديد وصل جيش المسلمين إلى العدوة الدنيا، وقلنا المقصود بالعدوة أي جانب الجبل، والدنيا أي الأدنى إلى المدينة، الأقرب إلى المدينة. وأما جيش المشركين فوصلوا إلى العدوة القصوى، جانب الجبل القصوى أي من المدينة، يعني أبعد من المدينة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابة ناحية الكثيب الحنان، وكان أبو جهل ومن معه من قريش ناحية جبل العقنقل. ومعنا في هذه الصورة حتى تتضح، كان جيش المسلمين عند الكثيب الحنان هذا الأصفر، وبجانبه كذلك الأصفر هو رمال، ومن ذهب إلى بدر وجدها صفراء ويرى بقية الجبال سوداء من الحجارة، فهذا هو الكثيب الحنان. فاستقر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المكان، حتى إذا قرأتم في كتب السيرة فجعل الكثيب الحنان عن يمينه، هذا المكان أرض منبسطة هنا، وهذا هو جبل الملائكة. أما جيش المشركين فأتوا من الجنوب فوقفوا واستقروا في العدوة القصوى، هذا كثيب العقنقل، وتجدونه أيضا رمال صفراء، وخلفه مباشرة جبل كراش. ففي هذا المكان هو استقرار جيش المشركين في العدوة القصوى، كما قال الله عز وجل: إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم. ذهبت قافلة أبي سفيان ناحية البحر، خلاص خرجوا. هذا المكان الذي دخل منه أبو سفيان، وتكلمنا أنه سأل: هل أتى جيش محمد صلى الله عليه وسلم؟ ثم خرج مرة أخرى إلى القافلة قبل أن تأتي، فأخذ القافلة بدلا من دخولها إلى بدر وكان ممرا لها، فعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أرسل عيونا، فأخذ بالقافلة ناحية البحر الأحمر يسمى الطريق الساحل، فنجا بالقافلة. النبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا استقر في العدوة الدنيا، وهذا كل الكلام الآن في يوم 16 من رمضان، ليلة 17 من رمضان، يوم 16 يعني يوم الخميس، لأنه يعني بالإجماع أن وقعة بدر كانت في 17 من رمضان، كانت يوم الجمعة. فاستقرت الجيوش هنا في العدوة الدنيا والعدوة القصوى، وقلنا ما حصل من المطر كان مطرا واحدا وقع على الجميع، ولكنه كان شديدا على الكفار، ما استطاعوا أن يدخلوا في هذه الليلة أو في هذا اليوم الذي وصلوا إليه 16 وليلة 17، يريدون الدخول لم يستطيعوا، بينما جيش المسلمين كان طلا خفيفا يبس الأرض وطأ الأرض لهم، فاستطاع جيش المسلمين أن يدخلوا، كما سيأتي أيضا الكلام على الوصول إلى أباري بدر. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم لما وصل إلى العدوى الدنيا أرسل النبي صلى الله عليه وسلم وندب بعض الصحابة ليأتوا بخبر المشركين، هو يعرف أن المشركين قد أتوا، وذكرنا تفاصيل ذلك في المجلس السابق والذي قبله، فأرسل بعض الصحابة أن يأتوا بخبر المشركين، أين هم الآن؟ هل هم في العدوى القصوى؟ من معهم؟ كم عددهم؟ يريد أن يعرف النبي صلى الله عليه وسلم هذا الخبر. فانطلق بعض الصحابة إلى بدر، قلنا هذه بدر الآن، وبدر كان فيها أكثر من عين وأكثر من قليب، خاصة في المكان الذي استقر فيه جيش المسلمين عند العريش هنا كما سيأتي الدخول. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم من يأتي بخبر المشركين. فانطلق الصحابة، بعض الصحابة إلى بدر، يعني في وادي بدر، البقعة التي في المنتصف. فإذا هم بروايا قريش، روايا يعني جمع راوية، يعني الإبل التي تذهب فيستقى عليها الماء، الجيش يريد ماء، فهم استقروا في هذا المكان. الجيش ليس كل 1000 شخص يريدون الدخول للماء، يرسلون رجلا رجلين 3 بناقة ناقتين، فتحمل الماء وترجع سريعا إلى الجيش. فلما دخل الصحابة وجدوا رواية قريش، في هذه الرواية مولى من الموالي، وقيل لي بني الحجاج السهمي. فأخذوا هذا الرجل، هو من موالي قريش، فأمسك الصحابة بهذا الرجل المولى، فذهبوا به إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الوقت يصلي صلوات ربي وسلامه عليه. فبدأوا يسألون الصحابة رضي الله تعالى عنهم هذا العبد المولى عمن، يسألون عمن الآن؟ ماذا تتوقعون؟ سؤال الصحابة الآن لهذا المولى عن أبي سفيان، لأن خروج الصحابة من المدينة كان لأجل القافلة وفيها ماذا؟ أموال قريش كلها. فلذلك بدأوا يسألون هذا الرجل أين أبو سفيان، لأن يريدون القافلة فيها أموال قريش. فبدأوا يسألونه، فيقول هذا العبد المولى، يقول والله ما لي بشيء من أمره علم، ما أعرف شيء، أنا جاي مع قريش. قال ولكن هذه قريش قد جاءت، والنبي عليه الصلاة والسلام يصلي ويسمع الصحابة ماذا يفعلون بهذا المولى. فيقول ما عندي علم فيهم، في قافلة أبي سفيان. يقول ولكن هذه قريش قد جاءت، فيهم أبو جهل وعتبة وشيبة ابن ربيعة وأمية ابن خلف، يعدد لهم أشراف قريش الآن. فإذا قال هذه الكلمة، الصحابة رضي الله تعالى عنهم يريدون الخبر القافلة، بدأوا يضربونه. فإذا ضربوه، مسكين ما عنده شيء الآن، يريد الفكة من الضرب، فيقول خلاص خلاص دعوني أخبركم. دائما حتى في بعض المرات إذا راح يعني ناس ضربوا ما عنده خبر، يقول خلاص أنتوا اتركوني من الضرب سأخبركم، هو ما عنده خبر أصلا. فيقول دعوني الآن من الضرب وأنا أخبركم. فإذا تركوه الآن هد أعصابه شوي، قال والله ما لي بأبي سفيان من علم، ولكن هذه قريش قد أقبلت، فيهم أبو جهل وعتبة وشيبة بن ربيعة وأمية بن خلف قد أقبلوا. هو يخبرهم الخبر الصحيح الذي يعرفه، لا يعرف شيئا عن قافلة أبي سفيان. والنبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا قبل قليل يصلي ويسمع ماذا يحصل من الصحابة مع هذا المولى الذي أخذوه من عند أبار بدر. فلما سلم النبي عليه الصلاة والسلام انصرف من صلاته، قال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده إنكم لتضربونه إذا صدقكم وتدعونه إذا كذبكم، هذه قريش قد أقبلت لتمنع أبا سفيان. يقول أنتم تضربونه وهو يصدقكم، ثم تدعونه وهو ليس لديه الخبر الذي يخبركم به. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم هذه قريش قد جاءت، يعني بالجيش، لتمنع من؟ لتمنع أبا سفيان، قافلة أبي سفيان. ولكن كما قلنا ذهبت القافلة من ناحية الطريق الساحلي. قال أنس رضي الله تعالى عنه في تتمة هذا الحديث، قال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا مصرع فلان غدا. ووضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على الأرض، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: وهذا مصرع فلان غدا. ثم وضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على الأرض، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: وهذا موضع ومصرع فلان غدا. ووضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على الأرض. يقول أنس رضي الله تعالى عنه وهو راوي الحديث، قال: والذي نفسي بيده ما جاوز أحد منهم عن موضع يد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمر بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ بأرجلهم فسحبوا فألقوا في قليب بدر. شوف إخبار النبي عليه الصلاة، جاءه الوحي. ولذلك جاءنا في المجلس السابق أو الذي قبله أن النبي صلى الله عليه وسلم لما استشار الصحابة في ذفران، أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن تكلم سعد بن معاذ، قال: هذا مصرع فلان غدا، هذا مصرع فلان غدا، هذا مصرع فلان غدا. وكان ذلك في ذفران، والروايتان صحيحتان. ولذلك جمع بعض أهل العلم بين هاتين الروايتين بأن الإشارة الأولى كانت إشارة معنوية، يعني أوحى الله عز وجل له ذلك فقال: هذا مصرع فلان، ما هو إلى الأرض نفسها، لا، إلى بدر، سيصرع فلان هناك ويصرع فلان هناك ويصرع فلان هناك. هنا النبي صلى الله عليه وسلم هذه بعدها بليلة أشار إشارة حسية، لا، في هذا المكان الآن، وأشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم. لما وصل النبي صلى الله عليه وسلم بدرا بعد هذه، لأن تقدم الجيش قليلا وقليلا، لقي النبي صلى الله عليه وسلم عند بدر، خلاص دخلوا الآن الجيش إلى وادي بدر، إلى الآن ما هي ناحية العريش، لأن سيأتي الكلام على بناء العريش. فوصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى آبار بدر، والآبار منتشرة في بدر. جزاك الله خير. لما وصل النبي صلى الله عليه وسلم قبل قليل، أرسل النبي عليه الصلاة والسلام من يأتي بالخبر، وذهبوا إلى الآبار. هنا النبي صلى الله عليه وسلم لما وصل، وجد النبي صلى الله عليه وسلم ولقي رجلين من قريش عند الآبار، فأمسكهم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كم الناس، كم عدد قريش الجيش الذي أنتم فيه؟ فقال: كثير، ما ندري عددهم، الجيش كثير ولكن تسألنا عن العدد لا نعرف. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كم ينحرون كل يوم؟ هذا يدل على ذكاء القائد. نعم، سألت من سألت ولم يجبك بالعدد، هناك أسئلة أخرى تقرب لك هذا العدد، ليست بذاتها إنما بالمعنى. والقائد لابد أن يكون ذكيا فطنا، لا يكون مغفلا. ولذلك نبينا صلى الله عليه وسلم من تتبع سيرته يجد عجبا عجابا في التعامل مع الناس، سواء كانوا موافقين أو مخالفين، كانوا مسلمين أو كانوا مشركين، هذا يعامله بطريقة وهذا يعامله بطريقة، وهذا يستفيد منه كذا، وهذا يأخذ برأيه وهذا لا يأخذ برأيه، وقت الضعف قد يستعين بمشرك، وقت القوة ارجع فلن نستعين بمشرك، وهكذا. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما تعرف هذا العدد؟ طيب كم ينحرون؟ هذه سهلة أكيد تعرفون. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم الرجلين: كم ينحرون كل يوم؟ فقال: يوما عشرا ويوما تسعا. يوم من الأيام ينحرون عشرة من الإبل، ويوم ينحرون تسعا من الإبل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذن القوم بين 1900. شوف التقدير الآن، عرف أن الناقة الواحدة أو البعير الواحد يكفي في مثل هذه الحالات، في مثل هذا الجيش يكفي 100. فإذا نحروا 100 إذن 1000، نحروا 9 إذن بين 900 والألف. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يسأل هذين الرجلين من فيهم من أشراف قريش يريد أن يتأكد، فقال عتبة وشيبة، ثم ذكروا صناديد قريش الذين خرجوا في هذا الجيش العظيم. ثم أقبل النبي صلى الله عليه وسلم على الصحابة فقال صلوات ربي وسلامه عليه: هذه مكة قد ألقت إليكم أفلاذ كبدها. أفلاذ جمع فلذة، ما يقال فلذة كبدي، الفلذة القطعة من الكبد، وهذا إشارة إلى أن قريش قد جاءت بأشرافها وبصناديدها، خلاص ألقتهم بين أيديكم. هذه قريش قد جاءت أو قد ألقت إليكم أفلاذ كبدها. سيأتي الكلام على القتال. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وتقدم قليلا أيضا ناحية بقية الآبار، وقف على أول الآبار، يعني الآبار صارت أمام النبي صلى الله عليه وسلم وهو خلف الآبار حتى الآن. نريد أن نتصور كيف الآن الصحابة يأتون إلى النبي عليه الصلاة والسلام، منهم من يأتيه بمشورة. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم الآبار أمامه، قد تكون 50 متر. إحنا لما نقول وصل إلى الآبار لا يعني أن البئر بجانبه، خلاص وصل عند الآبار قد تكون البئر 200 متر قدام، خلاص يا فلان إيتي بالماء، أو تكون على اليمين أو تكون على الشمال، يا فلان إيتي بي، لأن جيش كبير جدا، طبعا ما يقارن بجيش المشركين ولكن 300، يعني عدد كبير جدا، فتكون الآبار. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم جاء عند بداية الآبار والآبار أمام النبي صلى الله عليه وسلم. هنا جاء للنبي صلى الله عليه وسلم الحباب ابن المنذر رضي الله تعالى عنه، وهذا من الأنصار، وكان صاحب رأي وصاحب مشورة، ومن تتبع سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وجد له عدة مواضع أشار بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هذا من أحد المواضع الذي أشار بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الفعل لما يأتيك رجل من المسلمين أو يأتيك أحد من هم تحتك ويأتونك برأي، يدل على أنك قد أتحت لهم هذا الأمر، وهذه من حكمة القائد كذلك، لا يكون مستبدا بالرأي، تصل إلى رئاسة قسم، إلى إدارة، إلى وكيل مساعد، إلى وزارة، مهما كنت فأنت لا تستطيع أن تأتي بجميع الآراء الصحيحة، لا يمكن لوحدك أن تقرر جميع هذه الأمور، لابد أن يكون لديك مستشارين مؤتمنون يشيرون إليك بالمشورة الطيبة. هنا جاء الحباب ابن المنذر رضي الله تعالى عنه مباشرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يرى الآبار أمام النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، وانظروا إلى الأدب من الصحابة رضي الله تعالى عنهم. قال يا رسول الله، منزل أنزلكه الله عز وجل ليس لنا أن نتعداه ولا نقصر عنه، أم هو الرأي والحرب والمكيدة؟ هذا أدب، شوف الأدب في التعامل مع القادة، الأدب في التعامل مع الآخرين، الأدب في التعامل مع النبي صلى الله عليه وسلم. قد يكون وحيا نزول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المكان والآبار أمام النبي صلى الله عليه وسلم، فمن الأدب عنده مشورة، ولكن قال: هل هو منزل قد أوحى الله عز وجل به إليك فلا يجوز لنا أن نتعداه، لا نقترح أي اقتراح، أم هو الحرب والمكيدة كما ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل هو الرأي والحرب والمكيدة، ليس وحيا، إنما أنا رأيت أن أقف في هذا المكان والآبار أمامي. هذا من النبي صلى الله عليه وسلم، ويأتي أحد أفراد الصحابة حتى لا يقول بعد أحد، ليس الذي أتى هو أبو بكر ولا عمر، جاءه أحد الأنصار رضي الله تعالى عنهم، والنبي صلى الله عليه وسلم يأخذ ويعطي معه في الكلام، لا ويسمع الكلام إذا كان الرأي صوابا، لأنه ليس وحيا الآن، هي مشورة. قال هو الرأي والحرب والمكيدة. فقال الحباب رضي الله تعالى عنه: يا رسول الله، عندي رأي الآن. قال: فإن هذا ليس بمنزل. قدم المقدمة في الأدب، والإنسان إذا تكلم مع الآخرين يكون كلامه بأدب، فما بالك بأعلى منه مرتبة. قال: يا رسول الله، فإن هذا ليس بمنزل. قال: ولكن انهض حتى تجعل القلوب كلها وراء ظهرك. هذه القلوب اللي أمامك جمع قليب، نتجاوزها ونضع القلوب كلها وراءنا. قال: ثم غور كل قليب بها إلا قليبا واحدا. هذه الآبار المنتشرة غورها، خلاص اطمسها، واجعل فقط قليبا واحدا. قال: ثم احفر عليه حوضا، حتى من أراد أن يشرب يكون حوض كبير، ليس مكانا صغيرا للشرب. قال: فنقاتل القوم فنشرب ولا يشربون. خلاص الآن هي حرب، فيكون الشرب لنا. قال: حتى يحكم الله بيننا وبينهم. هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع هذه المشورة من الحباب ابن المنذر رضي الله تعالى عنه، قال: قد أشرت بالرأي. مهما وصلت إلى منصب، لا تتكبر على آراء الآخرين قد يكون فيها الصواب، وخذ بذلك الأسوة الحسنة من النبي صلى الله عليه وسلم. ففعل النبي صلى الله عليه وسلم وغور القلوب وبنى حوضا حول القليب الذي أشار إليه الحباب رضي الله تعالى عنه، فملئ هذا الحوض بالماء. في نفس الوقت أتى الصحابي الجليل سعد بن معاذ الأشهلي الأوسي الأنصاري رضي الله تعالى عنه، الذي له المواقف البيضاء في الإسلام، وذكرنا أحد تلك المواقف في المجلس السابق لما طلب النبي صلى الله عليه وسلم المشورة من الأنصار عند وادي ذفيران. قام سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه وقال للنبي صلى الله عليه وسلم في هذا المكان الآن عند القلوب، قال: يا نبي الله. والله يا أخوان، كلمات فيها شيء عجيب من المشورة للنبي عليه الصلاة والسلام، من فداء النبي صلى الله عليه وسلم بالأنفس والأموال، وكذلك إحسان الظن بالآخرين الذين لم يأتوا، والتماس العذر لهم كما سيأتينا. كلمات، أنا أقول مثل هذه الكلمات حق لها أن تكتب بماء الذهب. جاء سعد إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا نبي الله، ألا نبني لك عريشا تكون فيه؟ هذا الرأي الأول. لماذا لا نبني لك عريشا مثل الخيمة من السعف أو من غيرها يستظل بها النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن ما الهدف من العريش؟ قال: ألا نبني لك عريشا تكون فيه ونعد عندك ركائبك، جمع ركوب، وهي الإبل التي تركب. طيب، نعد ركائبك يا نبي الله، ما الهدف؟ انظر إلى هذه المشورة العظيمة. قال: ثم نلقى عدونا الغد، نحن يا رسول الله الذين نلقى العدو، وأن تكون في العريش على التل. قال: فإن أعزنا الله عز وجل وأظهرنا على عدونا، يعني انتصرنا، كان ذلك ما أحببناه. أنت يا رسول الله في الخيمة في العريش ونحن نقاتل، إن انتصرنا فهذا الشيء الذي نحبه. قال: وإن كانت الأخرى، يعني الهزيمة. قال رضي الله تعالى عنه: جلست على ركائبك على الإبل. قال: فلحقت بمن وراءنا، يعني أهل المدينة، يا رسول الله إذا رأيت أن العاقبة علينا إن هزيمة وإن ترانا في المعركة مباشرة يا رسول الله لا تنتظر ولا تنزل في المعركة، اركب الركائب والله هناك رجال. شوف الكلام الآن ماذا يقول عن 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 قومه وعن المسلمين الذين لم يخرجوا لعذر. قال تركب على الركائب يا رسول الله وتذهب إلى المدينة. قال فقد تخلف عنك أقوام. والله يا أخوان دروس عبر. نحن الآن يمكن تسوي لك عمل وصديقك يكون له عذر أو لا يكون له عذر، يمكن تتكلم فيه فلان ترى ما سوى الشيء هذا، فلان نايم، فلان والله مع أهله، فلان والله ما في خير، حنا بالميدان وهو كذا. وتعرف هذا الرجل من أهل الهمم وصادق في عمله. قال رضي الله تعالى عنه فقد تخلف عنك أقوام يا نبي الله ما نحن بأشد لك حبا منهم. يا أخوان من يقول مثل هذه الكلمات عن غيره؟ حين ما قال لهم عذر فقط، قال لا أظن يا رسول الله أننا أحب أن يعني نحبك أكثر منهم، لا والله نحن وهم سواء. شوف هذا السيد في قومه، سيد بني عبد الأشهل سعد بن معاذ رضي الله تعالى، هكذا يسود الناس. شاب رضي الله تعالى عن في الثلاثين من عمره، ولكن أفعاله وأقواله كأنه جرب هذه الحياة. سيد في قومه حقيقة، دفاع عنهم، لم يتكلم عنهم. قال والله قد تخلف عنك أقوام يا نبي الله ما نحن بأشد لك حبا منهم، ولو ظنوا أنك تلقى حربا ما تخلفوا عنك، يمنعك الله بهم يناصحونك ويجاهدون معك. سترجع لهم وحنا منهزمين، والله سيناصحونك ويدافعون عنك. ما خرجوا لأنهم ما ظنوا أنها حرب، وكان الخروج على غفلة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان ظهره حاضرا فليخرج معنا. كلمات عجيبة من سعد رضي الله تعالى عنه. فأثنى النبي صلى الله عليه وسلم على سعد خيرا ودعا له بخير. ثم بني للنبي صلى الله عليه وسلم العريش على تل مرتفع، هذا مكان العريش تقريبا. لما جاء النبي عليه الصلاة والسلام عند الآبار، هنا الآبار، جعلها خلفه، ثم بني العريش في هذا المكان. والمكان التقريبي الآن مكان العريش بني مسجد موجود في مدينة بدر اسمه مسجد العريش، حتى إذا دخلتم في جوجل لو بحثتم مسجد العريش في بدر موجود مسجد فيه جمعة وغيره في هذا المكان بالتحديد، وهو مكان تقريبي لمكان عريش النبي صلى الله عليه وسلم في مكان مرتفع، والمعركة والقتال كان في الوادي. دخل النبي صلى الله عليه وسلم العريش ومعه صحابي واحد ألا وهو أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، ذاك الرجل الفداء. يقول ابن كثير رحمه الله تعالى في ذكر فضائل أبي بكر رضي الله تعالى عنه في البداية والنهاية، يقول فهذه خصوصية للصديق حيث هو مع الرسول صلى الله عليه وسلم في العريش كما كان معه في الغار رضي الله تعالى عنه وأرضاه. الوحيد أبو بكر رضي الله تعالى عنه، وهذه من خصوصيات أبي بكر رضي الله تعالى عنه. في الليل ليلة 17 من رمضان، أيضا القائد لابد أن يكون متنبها لما سيحصل. أرسل النبي صلى الله عليه وسلم صحابيين جليلين، عمار بن ياسر وكذلك عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنهما. أرسل النبي صلى الله عليه وسلم هذين الصحابيين إلى المشركين وأرسلهم خلسة ليأتي بخبر القوم. ما حد يدري الآن، ليل ظلمة، قال اذهبوا الآن من العريش المكان هذا مكان جيش المسلمين إلى العدوى القصوى في هذا المكان، ولكن لا يشعر بكم أحد. يريد أن يأخذ النبي صلى الله عليه وسلم الخبر منهم. فذهب الصحابيان عمار ابن ياسر رضي الله تعالى عنه، وكذلك عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه. فأطاف بالقوم، ذهب خلسة وطافوا بالقوم، ما حد يشعر بهم، حتى اللي يراهم في بعض الأحيان ليل ظلمة ما يدري منهم، فيطوفون. ثم بعد ذلك رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ما الخبر؟ فقال رضي الله تعالى عنهما للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، القوم مذعورون فزعون، خوف بقلوبهم، إن الفرس ليريد أن يصهل فيضرب وجهه مع أن السماء تسح عليهم. مطر، ما قدروا يدخلون مثل ما قلنا. قال هم خايفين، مذعورين، خوف في قلوبهم. فلما أصبح الصباح وإلا بي أحد بني سهم، وهو نبيه أو نبيه على الاختلاف في الضبط، ابن الحجاج من بني سهم السهمي، وكان هذا الرجل نبيه أو نبيه ابن الحجاج السهمي، كان من الناس القلائل الذين يبصرون الأثر، أثر الأقدام. لما صار الصبح وإلا يشوف الأقدام، فقال: هذا أثر ابن سمية وابن أم عبد. ابن سمية عمار بن ياسر، لأنهم من قريش، عمار بن ياسر من الموالي، وكذلك عبد الله بن مسعود حليف بني زهرة، فكانوا في قريش. فقال: هذا أثر ابن سمية عمار بن ياسر، وهذا أثر عبد الله بن مسعود اللي هو ابن أم عبد، أمه اسمها أم عبد. قال ثم قال وهو يقول نبيه بن الحجاج، هذا في صباح يوم 17، قال: لم يترك الخوف لنا مبيتا، لابد أن نموت أو نميتا. هذا اللي حنا ذاهبين إليه، يا قاتل يا مقتول. ثم قال: يا قريش، انظروا إن لقينا محمدا وأصحابه فابقوا في أنسابكم هؤلاء، وعليكم بأهل يثرب، فإنا إن نرجع بهم إلى مكة يبصروا ضلالتهم وما فارقوا من دين أبائهم. يقول من استشارته، يقول: إذا التقينا معهم من رأيي أنكم تجعلون كل اجتهادكم على أهل يثرب وتأسرون أهل مكة، حتى إذا رجعوا إلى مكة عرفوا ضلالتهم بعد ذلك. هنا عبأ النبي صلى الله عليه وسلم في الليل، طبعا هذا في الصباح لأنه تتم لي أثر عمار وأثر عبد الله. في الليل النبي صلى الله عليه وسلم عبأ الصحابة وعرفهم أماكنهم وسوى صفوفهم، وكل واحد سواء كانت الميمنة، الميسرة، الساقة وغير ذلك، كل عرف مكانه من الليل. فتأهب الجيش من الليل لهذا القتال الذي سيكون في الصباح. يقول علي رضي الله تعالى عن أبي بكر، قال: لما كان يوم بدر جعلنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم عريشا، فقلنا: من يكون مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلا؟ الجلوس، يعني أخطر مكان الآن هو داخل خيمة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن من يأتي ويريد أن يقتال ويرى أحد غيره قد يلتبس عليه الأمر فيقتل الآخر ولا يقتل النبي صلى الله، يعني أخطر مكان الآن داخل الخيمة. قال: فمن يكون مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلا يهوي إليه أحد من المشركين؟ يقول علي رضي الله تعالى عنه: فوالله ما دنا منه إلا أبو بكر شاهرا بالسيف على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يهوي إليه أحد إلا أهوى عليه. قال: فهذا أشجع الناس، لأنه سئل رضي الله تعالى عنه من أشجع الناس، فأجاب رضي الله تعالى عنه بهذه الإجابة. نام سعد رضي الله تعالى عنه، سعد بن معاذ، متوشحا بالسيف عند مع نفر من الأنصار حوالي خيمة النبي وعريش النبي صلى الله عليه وسلم، لأن قد يرسلون قريش من العيون أو ممن يقتالون النبي صلى الله عليه وسلم، كما أرسل النبي عليه الصلاة والسلام عمارا وعبد الله بن مسعود لا يشعر بهم أحد، فيرسلون من يرسلون فيقتالون النبي صلى الله عليه وسلم. فبات سعد ومعه مجموعة من الأنصار حول عريش النبي صلى الله عليه وسلم. في هذه الليلة، ليلة 17، الخميس يعني بالليل، 16 في الليل، ليلة 17، أصاب المسلمين في هذه الليلة النعاس من الله، النعاس من الله أمنة. الجميع، جميع الصحابة رضي الله تعالى عنهم ناموا، وهذه آية من الله عز وجل، واطمئنان من الله عز وجل، وأمنة من الله عز وجل للمسلمين، وخاصة عند القتال. قال الله عز وجل: إذ يغشيكم النعاس أمنة منه. في الليل عندك قتال في الغد، أصلا ما تنام، فزع، خايف، ماذا سأقاتل، سأذهب، سأهرب، كذا. غشيهم النعاس جميعا رضي الله تعالى، إذ يغشيكم النعاس أمنة منه. وفي امتنان الله عز وجل للصحابة بالنوم في هذه الليلة وجهان وأمران وحكمتان كما ذكر أهل العلم. الأمر الأول أن قواهم بهذه الاستراحة على القتال في الغد. إذا ما كنت نايم سهران الليل كله صار ما تقدر تقاتل، تعبان، ولكن لو نمت وأخذت الراحة كافية في الليل أصلا تستيقظ وأنت نشيط. هذا الوجه الأول من فائدة هذا النوم في هذه الليلة. الوجه الآخر أن أمنهم الله عز وجل بزوال الرعب من قلوبهم، وكما يقال عند العرب من قبل: الأمن منيم والخوف مسهر. العرب من قبل يقولوا الأمن منيم، اللي في أمن ينام ما عليه من أحد، ولكن الخوف مسهر، خايف. هذه حكمة عظيمة من الله عز وجل في أن من عليهم في تلك الليلة بالنوم. ناموا جميعا، جميع الصحابة رضي الله تعالى عنهم، إلا النبي صلى الله عليه وسلم لم ينم. ماذا كان يفعل النبي عليه الصلاة والسلام؟ بات النبي صلى الله عليه وسلم تحت شجرة كما جاء في الرواية صحيحة، يصلي ويبكي ويتضرع إلى الله عز وجل حتى أصبح، صلوات ربي وسلامه عليه. يعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم كيف نتعلق بالله عز وجل، لا التعلق بالناس والأفراد وغيرهم. لا، في مثل هذه الأوقات الكل متعلق بالناس، صوت لفلان، باكر معاملات، راح نضيع، راح كذا. اتقوا الله في أنفسكم، تعلقوا بالله عز وجل. تضيع البلد إذا ما صار، أسباب نعم، ولكن لا تتعلق القلوب. نتكلم على تعلق القلوب، والله يا أخوان أصبح تعلق القلوب بالبشر لا برب البشر. ماذا أفعل؟ والله الحمد لله الحياة ماشية فيهم من غيرهم، لا مصلحة حتى أني كذا وأساوم فلانا وأساوم فلانا، عندي 50 صوت، إذا صوت لك لابد معاملات تمشيها. يتعلق القلب بالناس، هؤلاء أسباب يسببهم الله عز وجل، والتوكل والتعلق بالله سبحانه وتعالى. النبي عليه الصلاة والسلام بات تحت شجرة يصلي ويبكي ويتضرع إلى الله عز وجل: يا رب إن هلكت هذه العصابة لن تعبد، يا رب انصرنا على القوم الكافرين، يا رب يا رب يا رب. وهكذا المؤمن دائم التعلق بالله عز وجل في السراء وفي الضراء. بعض الناس يعلق قلبه حتى بالأسباب قبل الله عز وجل، بعضهم يصيبه مرض ينسى الله عز وجل، وين الطبيب الفلاني، وين الطبيب الفلاني، كذا، ويروح ويعالج وما قدر وكذا، إلى أن انتهى من جميع هذه الأسباب الحسية وإن كانت صحيحة، ولكن نريد السبب الأعظم، ما وجد علاجا، قال ما عندك مطوع يقرأ، شلون أدعي الله عز وجل؟ من البداية تعلق بالله عز وجل، ومن التعلق بالله والتوكل بالله أنك تتخذ الأسباب، لا بأس تذهب إلى الطبيب، ولكن بعضهم ينسى رب الأرباب ومسبب الأسباب سبحانه وتعالى، حتى إذا لم يجد طبيبا ينفع قال يا رب يا رب يا رب. بل بالبداية مهما أصابك، وأذكر في مرة استفدنا من أحد مشايخنا في بعض الأحيان حتى الأسباب الحسية، طفت السيارة، ما في كهرباء، الماء انقطع، وأنت تتصل على الطوارئ قل يا رب أرجعها مباشرة. لا يتعلق القلب فقط بالأسباب، هي أسباب نعم لا تترك، ولكن لا تنسى تعلقك بالله عز وجل. فكان النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الليلة يتضرع ويبكي صلوات ربي وسلامه عليه. كان المبيت الخامس لجيش المسلمين في بدر، وتكلمنا على المبيت الأول والمبيت الثاني والثالث والرابع، هذا هو المبيت الخامس، ليلة 17 من رمضان. لما طلع الفجر الآن، فجر يوم الجمعة، فجر يوم الفرقان، فجر 17 من رمضان، يوم القتال، نادى النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا نادى يا أخوان؟ كيف نادى النبي عليه الصلاة والسلام؟ ها، ماذا تظنون أول نداء ناداه النبي صلى الله عليه وسلم؟ الصلاة عباد الله. قتال، ها، صلاة. الصلاة عباد الله، هذا أول شيء. الفجر، صلاة الفجر، وما أدراكم ما صلاة الفجر. فنادى النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة، نعم قتال، بعضهم ينسى، يسافر يجمع الخمس صلوات كلها مرة واحدة، متى ما وصل الديرة يا شيخ مطار طيارة كذا يجمع فجر ظهر عصر مغرب عشاء، بأي دين هذا؟ هناك صلوات تجمع في وقت، نعم، ظهر وعصر في وقت إحداهما، مغرب وعشاء في وقت إحداهما، نعم، ولكن لا يجوز أن تصلي صلاة الفجر بعد شروق الشمس، حرام. وكذلك الظهر والعصر لا يجوز أن تصلى في وقت الليل، ولا صلاة المغرب والعشاء تصلى في ثاني يوم، نعم، في سفر بعضهم أسقط جميع التكاليف التي عليه، هذا خطأ. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام في سفر وفي حرب وعدة قليلة وكل شيء، أول شيء الصلاة عباد الله. فجاء الناس كما جاء في الرواية من تحت الشجر والحجف، الحجف جمع حجفة الترس، ما عندهم شيء، ما عندهم بطانيات، اللي نايم تحت الشجرة واللي نايم تحت الترس، وهكذا. فجاء الصحابة رضي الله تعالى عنهم فصلى النبي صلى الله عليه وسلم بهم، ثم النبي صلى الله عليه وسلم بدأ يحرضهم على القتال، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم إن جمع قريش تحت هذه الضلع الحمراء من الجبل. النبي عليه الصلاة والسلام في هذا المكان دخل، ما استطاع في اليوم أو الليلة التي قبلها كان المطر شديدا، في هذا المكان خلف هذا الضلع الأحمر، الرمال هذه، جبل كثيب العقنقل، والنبي عليه الصلاة والسلام في هذا المكان، وأنت في هذا المكان ترى هذا من بعيد الذي ذهب إلى بدر، ولكن خلفه ما تجد أحد، يعني ما ترى شيء، ترى جبل كراش، نعم، أعلى منه أسود. فالنبي عليه الصلاة والسلام بعدما صلى قال ترى قريش خلف هذا الضلع الكثيب الأحمر في هذا المكان. صف النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة رضي الله تعالى عنهم وبدأ يعدل صفوفهم كما قال لهم في الليلة السابقة، وبدأ يعطيهم تعليمات القتال. فندرت منهم نادرة أمام الصف، يعني تقدم منهم بعض المقاتلة أمام الصف، فقال النبي صلى الله عليه وسلم، نظر إليهم فقال معي معي، يعني كونوا معي، خذوا الرأي مني، لا أحد يتقدم على راحته ويذهب على راحته ويبي يبدأ القتال على راحته، لا، خلوكم معي ومع رأيي صلوات ربي وسلامه عليه. في هذه المواقف العظيمة يا أخوان تظهر هنا، يظهر بعض المواقف التي تدل على الإيمان الصادق، بعض المواقف تدل على صدق، تدل على إخلاص، تدل على إيمان واضح وصادق. فالنبي صلى الله عليه وسلم وهو يعدل صفوف الصحابة رضي الله تعالى عنهم الآن صباح، أول الصباح بعد صلاة الفجر، وكان في يد النبي صلى الله عليه وسلم قدح، والقدح يعني السهم الذي بوري، سهم صغير عادي، سهم كان مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يعدل به الصحابة. الصفوف لابد أن تكون منضبطة، وهذا بروحه رايح قدامه، هذا ورا، وهذا كذا، الآن صفوف، جعل الميمنة الميسرة. فالنبي عليه الصلاة والسلام يعدل الصفوف ومعه هذا القدح الذي في يده صلوات ربي وسلامه عليه. فمر النبي صلى الله عليه وسلم بأحد الصحابة من الأنصار، سواد ابن غزية رضي الله تعالى عنه، وهو حليف بني عدي بن النجار من الخزرج، فوجده النبي صلى الله عليه وسلم مستنتل من الصف، يعني متقدم قليلا من الصف، وكان مع النبي عليه الصلاة والسلام هذا القدح، السهم الذي بري، كان ماسكه النبي عليه يعدل به الصفوف. فلما رآه متقدما على الصف قليلا، طعنه النبي صلى الله عليه وسلم في بطنه، طقة خفيفة، مو طعن الدم، ضربة خفيفة في بطنه، قال استوي يا سواد، يعني لا تقدم على الصف، استوي يا سواد. فقال رضي الله تعالى عن كلمة، يعني عجب، خلاص ضربة خفيفة، جاك الحين مدير إدارة، رئيس قسم، وزير، حاكم، قائد الحرب، جنرال، غيره، يمكن بعضهم يصفق طراقات يسكت، ولكن ضربه ضربة خفيفة، قال استوي، مفروض إن شاء الله وخلاص. الصحابي سواد بن غزية رضي الله تعالى عنه قال يا رسول الله أوجعتني، والله أنا مرات أقف، يعني كم مرة قرأت ومر علي هذا الأثر، كلما أقرأه كأن شعر يدي يقشعر. قتال أمامك جيش ألف، والقائد الأعلى ونبي ورسول، والضربة خفيفة فقط لتعديل الصفوف، يعني ليس فيها شيء، تضرب والآن يعني وقت قتال. فقال يا رسول الله أوجعتني، وقد بعثك الله بالحق والعدل فأقدني. القود يعني القصاص، يعني أبي القصاص في الدين، في دين الله عز وجل تأخذ القصاص ضربة بضربة. الآن وين الناس وين القصاص يا سواد رضي الله عنك؟ ولكن له شيء عجيب، يعني حتى اللي يسمع الكلام هذا، يعني لو الآن حصلت، من فيكم بالجيش لو صارت؟ والله يا أخوان يمكن يقول له أطلع برا وفصل، يمكن أو سجن 3 أيام، هذا اللي يسمونها حكم عسكري مدري شيء، صح ولا لا؟ فالآن يقول للنبي صلى الله عليه وسلم أقدني، يعني أبي منك القصاص ضربة بضربة. يقول والذي بعثك بالحق والعدل، يقول أنت مو جاي بالحق والعدل، هذا ما صدر من سواد. أعظم من ذلك ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لو واحد ثاني قال طيب ومشى، لو واحد آخر قال ترى ما تعور الطقة، خلاص خليك مكانك. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم معلم البشرية، هو القدوة لنا، لم يكابر ولم يقل ولم يترك ولم يهمش ولم يستهزئ ولم 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 ولم. فهنا قال النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، كشف النبي صلى الله عليه وسلم من بطنه وقال استقد، يعني اقتص الآن، كشف النبي عليه الصلاة والسلام، قال يلا يا سواد الآن خذ الضربة التي بهذا القدح وحدة بوحدة، بطن اضربني بالبطن كذلك. فهنا مباشرة سواد رضي الله تعالى عنه اعتنق النبي صلى الله عليه وسلم، وبدأ يقبل بطن النبي صلى الله عليه وسلم، موقف غريب وعجيب كما يقال. وكشف النبي عن بطنه مباشرة، اعتنق النبي وبدأ يقبل بطن النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ما حملك على هذا يا سواد؟ تبي الضربة الآن وبد؟ تبي تقبلني والآن تقبلني؟ فقال سواد رضي الله تعالى عنه: يا رسول الله، حضر ما ترى، فأردت أن يكون آخر العهد بك أن يمس جلدي جلدك. يا أخوان، تدل على إيمان صادق. خلاص، يقول أنت شايف حنا 350 317 وهم أكثر من 1000، وقتال حتى لو كنا متساوي، ما تدري نموت ولا نحيا، ولكن أردت أن يكون آخر العهد أن يمس جلدي جلدك يا رسول الله. مواقف والله كثيرة من الصحابة، هذا موقف من المواقف، ويأتينا بالسيرة وأتتنا بالسيرة مواقف الصحابة رضي الله تعالى عنه. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم لسواد بخير رضي الله تعالى عنه. كان للصحابة رضي الله تعالى عنهم علامات يعرفون بها في القتال. القتال من قبل الذي يلبس الدرع وغيره ويلبس البيضة والمغفر قد لا يعرفه من معه، فيعرفه يعني من نفس الجيش، إما في الشعار مثلا أحد أحد يا منصور أمت، يعرفه أنه مسلم، أو بعلامة يتعلم بها فيعرف هذا معي. ما هو لبس الآن يعرف الشعار ويكتب الجيش الدولة الفلانية أو كذا، كانت حياة بدائية فيجعل له مثل الشعار. فكان بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم جعلوا لأنفسهم شعارا، وقد اختلف أهل العلم هل يوضع الشعار للمقاتل في سبيل الله أو لا. تكلم أهل العلم في ذلك في كتب الفقه، وهذا من الأدلة على أنه يجوز أن يتعلم المقاتل بأي علامة. أشهر الصحابة رضي الله تعالى عنهم الذين كانوا يتعلمون بعلامة، ها من يفيدنا يا أخوان؟ ها الزبير بعد، ايه ابي اسماء الان، وحمزه بعد، ها ابو دجانه ممتاز، بعد علي بن ابي طالب ممتاز، 4 اشهر العلامات التي وردت في بدر، ممتاز. حتى نشوف بس متابعين معاي ولا لاهين، جزاكم الله خير. فحمزه رضي الله تعالى عنه عم النبي صلى الله عليه وسلم، وهو اخو النبي صلى الله عليه وسلم بالرضاع، من اخوهم الثالث، رضعوا من ثويبه النبي وحمزة و ها أبو سلمة رضي الله تعالى عنه حتى نحفظ. فحمزة رضي الله تعالى عنه كان معلما بريشة نعامة في صدره، في صدره معلق ريشة نعامة رضي الله تعالى عنه. الزبير بن العوام كان معلما بعصابة صفراء على رأسه، عصابة حتى الملائكة نزلت بسيم الزبير، سيأتي الكلام على نزول الملائكة، حاطلة مثل العمامة الصفراء رضي الله تعالى عنه. أبو دجانة سماك بن خرشة الخزرجي رضي الله تعالى عنه كان يعرف بالعصابة الحمراء، عصابة الموت، خلاص إذا ربط العصابة عرفوا أنه قد اشتد القتال رضي الله تعالى عنه. علي بن أبي طالب كان معلما بصوفة بيضاء رضي الله تعالى عن الصحابة أجمعين. وقد ورد بسند مرسل في مصنف ابن أبي شيبة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة بوضع العلامات، فقال النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا السند مرسل هذا الآن، قال: تسوموا فإن الملائكة قد تسومت، يعني تعلموا فإن الملائكة جاية متعلمة بعلامات. ولكن في سند هذا الحديث يعني ضعف، يعني فيه إرسال. قريش قضت ليلة بدر في معسكرها بالعدوة الدنيا، في العدوة عفوا القصوى، وراء جبل أو كثيب العقنقل. فانحدرت الصباح، الآن أصبح الصباح لا صلاة ولا شيء، أصبح الصباح يلا بدأت الجيوش ماذا؟ تنحدر من العدوة القصوى، تنزل إلى وادي بدر، والنبي عليه الصلاة والسلام عند العريش الآن، والصحابة تحته في الوادي مكان المعركة. بدأت الجيوش من بعيد، ترى اللي يقف يرى من بعيد، يرى مثلا الرايات الألوية، يرى الجيش قد فبدأت تنحدر قريش إلى وادي بدر، يقدم قريشا عتبة ابن ربيعة على جمل أحمر. عتبة ابن ربيعة من أي بطون قريش؟ ها، عتبة ابن ربيعة من أي بطون قريش؟ قلناها قبل أكثر من مرة، ها، العبشمي من بني عبد شمس ابن عبد مناف. لماذا؟ لأن سيأتي الكلام على حلف بني عبد شمس مع أبناء الحضرمي. تعرفون من أسباب هيجان قريش ما حصل في سرية عبد الله بن جحش رضي الله تعالى عنه يوم نخلة، في وادي نخلة، لما قتل عمرو بن الحضرمي في آخر يوم من رجب الحرام، حتى نربط الآن الأسباب وما سيأتي. إذن الجيوش الآن، جيوش أو جيش المشركين، بدأ ينصب وينحدر إلى وادي بدر، يقدمهم عتبة ابن ربيعة على جمل أحمر. من بعيد يراهم النبي عليه الصلاة والسلام، من بعيد يرى الجمل الأحمر. فلما رآهم النبي صلى الله عليه وسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم ودائم التعلق بالله عز وجل، قال: اللهم هذه قريش قد أقبلت بخيلائها وفخرها تحادك وتكذب رسولك، اللهم فأحنهم الغدات، يعني اهزمهم هذه الغدات في هذا النهار. والجيش يأتي ينحدر، الجيش على ما ينحدر ببطء. أرسلت قريش أحد المشركين معهم وهو عمير بن وهب الجمحي من بني جمح، عمير بن وهب الجمحي، وهذا أسلم بعد بدر. له قصة، أنا لماذا أربط حتى يعني ما عليه شيء يدخل بشيء. عمير بن وهب الجمحي ابنه أسر في بدر، فلما رجع كان من الناجين، كان جالس مع صفوان بن أمية في الحجر في مكة ويتذكر ما حصل لهم في بدر، فقال: والله لولا دين علي وأولاد لي، يعني يحتاجون إلى رعاية، لذهبت إلى محمد وقتلته في المدينة. هو يتذكر ابنه وهب مأسور، فقال له صفوان: أبد، الدين علي، هذا صديق السوء، هو ما راح، قال له: أبد، الدين علي وعيالك في كفالتي. فذهب بعد ذلك إلى أن وصل إلى المدينة وأراد الدخول على النبي عليه، في قصة طويلة ولكن أختصرها اختصارا، دخل على النبي عليه الصلاة والسلام ورآه عمر وقال: هذا عمر. قال: دعه، فأراد هو أن يختال النبي صلى الله عليه وسلم. فلما كلمه النبي صلى الله عليه وسلم قال: ماذا أردت؟ قال: أردت كذا. قال: لا، بل تكلمت أنت وصفوان في الحجر أنك لولا دين عليك، إلى آخره. فلما سمع ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله، فأسلم بعد حادثة بدر. هنا والجيوش تنحط إلى الوادي، قريش أرسلت عمير ابن وهب الجمحي فقالوا: اذهب واحرز لنا أصحاب محمد، احزر لنا أصحاب محمد، كم هم؟ فذهب عمير إلى وادي بدر. معلش إن شاء الله فقط دقيقتين وما أطول عليكم. فذهب وبدأ يدور على معسكر المسلمين لوحده الآن قبل الجيوش، ثم رجع، كان على فرس ورجع إلى جيش المشركين فأخبرهم، قال: هم 350 يزيدون قليلا أو ينقصون قليلا، تقريبا أنا شفتهم قرابة 350 رجل، ولكن انظروني، يعني عطوني وقت، انتظروني حتى أنظر في الوادي هل أرى، يعني حتى أرى هل لهم من مدد أو كمين، يعني بروح وراهم بالوديان، قد يكون عندهم كبين آخر فقط يرون 350. فضرب في الوادي وبدأ يمر بالوديان خلف النبي عليه الصلاة والسلام ويرجع بعيدا عنهم حتى لا يمسك، ثم رجع إلى قريش فقال: يا قريش، ما رأيت شيئا زيادة على 350 ما رأيت أحد، ما رأيت شيء. قال ولكن يا معشر قريش قد رأيت البلايا تحمل المنايا. البلايا جمع بلية، والبلية عند أهل الجاهلية هي الناقة التي يموت صاحبها فتربط على قبره بلا علف بلا ماء بلا شيء حتى تموت معه عند القبر. وكان ممن يعتقد بالبعث من أهل الجاهلية، يقولون تبعث هذه الناقة مع صاحبها في القبر، فيموت صاحبها يربطونها على القبر، هذه البلية. ماذا يقول عمير بن وهب الجمحي؟ قال رأيت البلايا تحمل المنايا، الموت، يعني هذول اللي جايين أبد، جايين مقاتلين، يا قاتل يا مقتول، ما فيه روح تعال. قال نواضح تحمل الموت الناقع، النواضح يعني الإبل التي تحمل الماء يستقى عليها، هي ما تحمل الماء، النواضح تحمل الموت الناقع يعني الثابت، خلاص ما في موت موت. يصف جيش المسلمين رضي الله تعالى عن الصحابة. قال قد رأيت أقواما ما وراءهم مرجع. قال وما عصمتهم إلا سيوفهم، الشيء الوحيد اللي معهم السيف، يا قاتل يا مقتول. قال ولا والله ما أرى أن يقتل رجل حتى يقتل مثله، والله ما أرى أنكم إذا قتل منهم رجل سيقتل، ولكن إلا قتل منا رجلا قبل أن يقتل هذا الرجل، يعني ذباح ذباح. قال فإذا قتلوا مثل أعدادهم يعني 350 فما خير في العيش بعده، فروا رأيكم يا معشر قريش. والله إن قتلوا وقتلوا مثل عددهم والله لا خير في العيش بعدهم، 350 ينقتلون من قريش، لا والله لا خير في ذلك. فرجع بهذه الكلمات إلى قريش. هنا حصل الخلاف في صفوف المشركين، الحين نازلين إلى الوادي، قربوا من جيش المسلمين. ولعلنا بإذن الله عز وجل أن تيسر في المجلس القادم نكمل ماذا حصل في جيش المشركين ثم دخول المعركة وبداية القتال. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بذلك، وصلى الله وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.